من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في هذه النقطة، وهي أنه لماذا اختلفت آثار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولماذا أن بعض هؤلاء صدرت منه آثار أعظم من البعض الآخر. وهذا أمر وجداني بحسب الاستقراء التاريخي. فنحن عندما نرجع إلى تاريخ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد بأن الآثار التي ترتبت على الثورة التي قام بها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يمكن أن تقاس إلى آثار أخرى قام بها أئمة أهل البيت، وهذا ما صرحوا هم به عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نجد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام جعلوا المحور لحركتهم هي الثورة الحسينية، وهذا ما نشاهده واضحا في الشعارات التي رفعت بعد ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، بل حتى نجد ذلك الشعار في الرايات التي ترفع عند ظهور المهدي الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أن الشعار يا لثارات الحسين. هذا الشعار في الروايات واضح عندنا أن هذه الثورة لها آثار، حتى أن الحجة المنتظر أرواحنا له الفداء يستفيد من بركات وثمرات هذه الثورة المقدسة لإقامة العدل الإلهي على وجه الأرض. في مقام الإجابة ذكرنا بالأمس أن وجه اختلاف هذه الآثار إنما كان بسبب احتياجات ظروفهم السياسية والاجتماعية، يعني أن النظرية القرآنية في الإمامة إنما امتدت الإمامة لقرنين ونصف بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن مثل هذا الامتداد لوجود الأئمة في واقع الأمة الإسلامية، لم يكن مثل هذا الامتداد جزافيا، وإنما كان الدين يحتاج إلى وجودهم إلى هذه الفترة الزمنية المعينة. يعني لو قال لنا قائل لماذا أن الإمامة الظاهرة وإن لم تكن بمعنى السلطة السياسية، لماذا أن هذه الإمامة امتدت لقرنين ونصف وبعد ذلك صارت الإمامة غائبة، ظاهرة الإمامة بعد ليست ماذا؟ ظاهرة، وإنما الإمام المنصوص عليه غائب عن الأنظار، لماذا لم تمتد لأكثر من ذلك أو لم تكن أقل من ذلك؟ الجواب هو أنه لكي تتكامل النظرية القرآنية في جميع جهاتها من حيث بيان محتويات القرآن، لا أن القرآن كان فيه نقص والأئمة تمموا النقص، لا يدعيه هذا أحد من مدرسة أهل البيت، وإنما القرآن لكي تصل جميع بياناته إلى الأمة الإسلامية ويصان الدين من الانحراف بنحو لا يمكن الاستفادة منه. التفتوا جيدا، لا نقول أن الدين ومعارف الدين لم يقع فيها انحراف، لا، وقع فيها انحراف، ولكن الانحرافات كانت بأي درجة؟ الانحرافات على قسمين: انحرافات في الدين والشريعة بنحو بعد لا مجال للأمة أن تستفيد من ذلك الدين ومن تلك الشريعة، كما هي الانحرافات التي وقعت في الشرائع والأديان السابقة عندما نزلت المسيحية وعندما نزلت اليهودية. لم تكن منحرفة، كانت منحرفة؟ لا، لم تكن منحرفة، ولكنه بعد أن وقعت فيها أيادي التحريف حرفتها إلى درجة بنحو صارت مشوهة غير قابلة ماذا؟ للاستفادة منها. ومن هنا نحن احتجنا إلى ماذا؟ ها؟ احتجنا إلى شريعة جديدة، إلى دين آخر يقوم بهداية البشرية إلى الله. ها؟ القرآن الكريم نحن نعتقد وهو الدليل قائم على ذلك أنه هو آخر رسالة سماوية جاءت إلى الإنسان، فالدين الإسلامي خاتم الأديان. إذن لابد أن يعطى هذا الدين من الزخم العقائدي وبيان الشريعة بنحو لا يمكن أن ينحرف بنحو 180 درجة، وإلا لو كان كذلك هذا معناه أنه نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى شريعة جديدة، وإلى ماذا؟ وإلى نبي جديد. والأدلة العقلية والنقلية تقول إلا أنه لا نبي بعدي. ومن هنا نحن احتجنا أنه ما بعد النبوة تستمر ظاهرة الإمامة إلى قرنين وماذا؟ ونصف، حتى تعبأ الأمة ويبين للأمة ويوسع نطاق البيان لكل من يريد الوصول إلى الحقيقة يستطيع الوصول إلى الحقيقة، بعد لا تنحرف كل معالم الدين كما حصل في الشرائع والأديان السابقة. ما أدري واضح هذه النكتة؟ إذن لو سئلنا لماذا أن العدد 12 وليس 24 وليس 6؟ المسألة ليست مسألة تعبدية. صحيح قد يحاول البعض أن يجيب على ذلك بجواب تعبدي، ولكن المسألة ليست مسألة تعبدية محضة، وإنما هي قائمة على أساس ماذا؟ على أساس مصالح ومفاسد واقعية، قائم على أساس الحكمة الإلهية. لماذا أن عدد الأنبياء أنبياء أولي العزم 5؟ لماذا ليس عددهم 7 أو عددهم 3؟ الجواب كلمة واضحة، وهو أن البشرية لو كانت تحتاج إلى 7 لكان العدد ماذا؟ 7. ولو كان العدد 5 زائدا لكان العدد ماذا؟ 4. ولكن إنما احتجنا، هذا من قبيل أنه ابنك أنت في السنة تشتري له 10 أقلام حتى يتعلم الكتابة، ها؟ فلو سئلت لماذا تشتري له 10 مو 20 أو 5، تقول حاجته هي ماذا؟ هي 10. ولو احتاج 20 لاشتريت له ماذا؟ 20. ولو كانت 10 زائدة لأعطيته ماذا؟ 5. فقضية أن الأئمة 12 لا أزيد من ذلك ولا أقل ولا أقل، وهي روايات متواترة من الفريقين. التفتوا جيدا أن الأئمة بعدي 12، هذه ليست روايات الخاصة، ها، ليست مدرستي، المدرسة الشيعية تقول هذا المعنى، بل عنوان أن الأئمة من بعدي 12 وكلهم من قريش متواترة سندا ومضمونا. نعم، إذا كان هناك خلاف بين فرق المسلمين ففي بيان ماذا؟ ففي بيان مصداق الأئمة الاثنى عشر من هم ملتفتين. إذن مسألة أن الأئمة اثنى عشر لم يقع فيه خلاف في كل من كتب في أبحاث الإمامة، تجد أنه ينقل هذه الروايات. ملتفتين جيدا. إنما الكلام أنه بعض هذه الروايات نصت عليهم وعلى أسمائهم، وبعض هذه الروايات ماذا؟ أطلقت. والغريب بل والعجيب أن أكثر هذه الروايات إنما جاءت ممن؟ ها؟ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مسألة أن الأئمة اثني عشر ليست مسألة تعبدية، وإنما المسألة ضمن نظام الحكمة الإلهية التي تحكم هذا العالم. يعني كما أن أنبياء أولي العزم خمسة، حاجة القرآن لكي يبقى هو الرسالة السماوية القادرة على تلبية كل احتياجات البشر إلى قيام الساعة، احتاج إلى مبينين ماذا؟ ها؟ بهذا العدد. القرآن هو الكتاب السماوي الخالد الذي لا يمكن للبشر أن يصل إلى درجة يتجاوز محتويات القرآن. هذا ما ذكرناه، وإلا لو وصل البشر إلى مثل هذه الدرجة لاحتاج إلى ماذا؟ ها؟ لاحتاج إلى دين جديد وإلى رسالة جديدة. ودليل خاتمية القرآن يقول أن البشرية كلما احتاجت إليه موجود في القرآن أو غير موجود، ولكن هذا الموجود في القرآن يحتاج إلى مبين يزكيهم ويعلمهم، يبين لهم ليبين لهم ما نزل إليهم. هذا البيان احتاج إلى ماذا؟ ها؟ قل معي، احتاج إلى فترة 250 سنة، قرنين ونصف. هذا البيان احتاج. لماذا هذه المدة الطويلة؟ حتى تكرس وتعمق تلك المفاهيم وتلك المعارف وتلك العقائد الصحيحة في جسم الأمة بنحو لا يمكن القضاء عليها مهما ابتليت الأمة بحكام وولاة جائرين وظلمة يحاولون اقتلاع جذور الإسلام. فإنه تبقى النظرية القرآنية نظرية ماذا؟ سليمة على الانحراف، وهذا ما احتجنا إليه. أنا أضرب لكم مثال. شوفوا الآن هذه الثورة الإسلامية في إيران الآن فتية، ومفاهيمها بعد مرورها قرنين تقريبا، بعد مرور عقدين من الزمان، حدود الآن 17 سنة مرت على انتصار الثورة الإسلامية، ولكن جملة من مفاهيمها إلى الآن حتى غير واضحة لمن؟ حتى للذين يعيشون هنا، فضلا عن الذين يعيشون ماذا؟ خارج هذه البقعة. إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى زمان كثير حتى تعمق مفاهيم الثورة ماذا؟ في وجدان الأمة، في ضمير الأمة، في فكر الأمة. وهذا ما فعله الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال هذا التأريخ ماذا؟ الممتد لهم. فلهذا تجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كل حاول أن يغذي هذه الشجرة الطيبة، شجرة القرآن، أن يغذيها بما تحتاج إليه. هذا غذاها علميا كما نجد في الباقر والصادق، ذاك غذاها من خلال إعطاء زخم وجداني وعاطفي في الأمة، وهذا ما نجده في ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وآخر غذاها من خلال الدعاء كما نجده في عمل السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا تجد إلى أنت عندما تأتي إلى الإمام الرضا، عندما تأتي إلى الإمام الكاظم، كلهم تجد أنهم يحاول أن يغذي شجرة القرآن، أن يكرس ويعمق مفاهيم القرآن في وجدان الأمة وفي فكر الأمة وضمير الأمة. ولكن كل ماذا؟ كل بحسب ما أوتي من الظروف والشرائط السياسية والاجتماعية التي كانت تحكمه. ومن هنا نحن ذكرنا بالأمس أن كل الذي قام به أئمة أهل البيت كانت تمثل أدوار أصيلة في بناء الإسلام وفي بناء وبيان المفاهيم القرآنية للأمة. طبعا ولم يكتفوا عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يعطوا الفتوى، أن يعطوا النظرية من غير أن يجسدوا ذلك في واقع خارجي. يعني الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجلس في بيته ليقول لو اقتضى منكم حفظ الإسلام أن تبقوا في السجون كذا سنة فيجب عليكم أن تفعلوا، لا، لم يقل، لم يعطي الفتوى فقط، وإنما نزل ماذا؟ ها؟ إلى ميدان العمل ليقاوم وليسجن، ليقول للأمة إذا اقتضت الوظيفة والتكليف الشرعي أن تبقى في السجون مدى عمرك لخدمة الإسلام يجب أو لا يجب، ولكن في أي ظرف؟ كالظرف الذي عاشه الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أدري واضح ولا؟ أما عندما نأتي إلى ظرف كالظرف الذي عاشه الإمام الحسين، لا، ما تكتفي أنه أنت تقول كلمتك وتذهب إلى السجن، لابد أن تأخذ السلاح وتقاوم الظلم إلى ماذا؟ إلى الشهادة، وهكذا. فإذا كل قد بنى الإسلام، يعني كل حاول أن يركز القرآن، ولكن أي قرآن؟ ها؟ القرآن الذي أراده الله لهذه الأمة، وإلا القرآن الذي كان بأيدي المسلمين، يعني غير مدرسة أهل البيت، أيضا كان هو القرآن، ظاهرا هو القرآن، ولكن مفاهيمه كانت مفاهيم قرآن أو ليست مفاهيم القرآن. يعني النظرية الجبرية أيضا كانت تستند إلى ماذا؟ إلى القرآن. نظرية المفوضة كانت تستند إلى القرآن. الذين حاربوا عليا عليه أفضل الصلاة والسلام استندوا ماذا؟ إلى القرآن. وإلا علي لا إشكال ولا شبهة، لا أقل هو أحد الخلفاء الأربعة، هذا بعد مما لا ريب فيه عند جميع المسلمين، هذا لا خلاف فيه. الخلاف أنه الأول أو الرابع، أما أنه رابع يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف، ها؟ والخروج على خليفة الزمان، على إمام الأمر وولي أمر الزمان بإجماع المسلمين يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ولكن حاربوه باسم القرآن أم لم يحاربوا؟ رفعوا المصاحف أمامه. إذن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا ابتداء من أولهم من الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام وانتهاء بآخرهم الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، جميعا عملوا لماذا؟ لإقرار القرآن في وسط الأمة. ولكن اختلفت هذه الأدوار كل بحسبه. إذن لماذا امتدت فترة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه المدة ولم تكن أكثر من ذلك ولم تكن أقل من ذلك؟ الجواب ما هو؟ في جملة واحدة، أن هذه هي الفترة التي كان القرآن يحتاج إليها لبيان ماذا؟ ها؟ لبيان معارفه. ولو كانت الفترة تحتاج أكثر من ذلك، كنا نحتاج إلى فترة أطول من ذلك، لم تد إما زاد عدد الأئمة وإما ماذا؟ وإما امتدت أعمار هؤلاء لبيان القرآن الكريم. نعم، بقي شيء، وظيفة أساسية واحدة، التفتوا جيدا، وظيفة أساسية واحدة هذه التي لم تتحقق على وجهها الأكمل لا في زمن الخاتم ولا في زمن ماذا؟ ها؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما هي تلك الوظيفة الأساسية؟ المهمة الأساسية التي وجد الكون كله لأجل تلك المهمة، وهي حاكمية القرآن على وجه الأرض. حاكمية القرآن على وجه الأرض تحققت في زمن من الأزمان أو لم تتحقق إلى الآن؟ نعم، قد تحققت، لعله قد تحقق حاكمية القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن على مستوى ماذا؟ على مستوى المدينة، على مستوى مكة، على مستوى بعض المدن المجاورة. قد تحققت. قد يقول قائل أن حاكمية القرآن والإسلام قد تحققت في زماننا، ولكن في دولة دون أخرى، ولكن حاكمية القرآن جملة وتفصيلا على وجه الأرض تحققت إلى يومك هذا أو لم تتحقق؟ ها؟ لم تتحقق. وهذه هي المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الحجة أرواحنا له الفداء. التفتوا جيدا، خلي أبين أكثر من هذا. أساسا لو ننظر إلى الخريطة الإلهية، إلى الخريطة الإلهية لخلق هذا العالم، نجد أن هذه الخريطة ضمن الخطة التي وضعها الله لهذا العالم ولوجود الإنسان على وجه الأرض، هو ماذا؟ هو أن يكون لله. هذا الإنسان يكون ماذا؟ أن يكون لله. خلق كل شيء لأجله، وخلقه ماذا؟ لأجل نفسه. فلهذا سخر كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض، لأجل الإنسان. والإنسان لمن؟ لله. كيف يمكن أن يكون الإنسان لله إذا طبق ماذا؟ إذا طبق القرآن، لأن القرآن هو النظام الأمثل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لمن؟ للبشرية. من يطبق القرآن؟ أو ما هي وسائل تطبيق القرآن؟ التفتوا جيدا. لكي يطبق القرآن نحتاج إلى عوامل ثلاث. خلوا ذهنكم جيدا يمي. العامل الأول وجود شريعة متكاملة. من أقول وجود شريعة لا يتبادر ذهنك حلال وحرام، يعني الفقه المصطلح في الحوزة. عندما أقول شريعة مرادي ماذا؟ دين. وعندما أقول دين مرادي ماذا؟ ها؟ كل ما يحتاجه الإنسان على مستوى العقائد، على مستوى الأخلاق، على مستوى السلوك. وعندما أقول على مستوى السلوك في كل أبعاده من فردية أو اجتماعية. هذا العنصر الأول. وهذا العنصر تحقق أو لم يتحقق؟ تحقق أو لم يتحقق؟ نعم، بنزول القرآن الكريم وببيانات الرسول الأعظم وببيانات أئمة أهل البيت بقي شيء من القرآن لم يبين، أو لم يبق شيء؟ لم يبق شيء. كل ما تحتاج إليه الأمة للوصول إلى سعادتها الحقيقية، للوصول إلى الهداية وإلى الله، وجد في هذا القرآن. ومن هم عدل القرآن وهم عترة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن من حيث النظرية يوجد عندنا نقص أو لا يوجد عندنا نقص؟ أي نقص لا يوجد. طبعا عندما أقول هذا أنما أستفيد من الآية المباركة في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لأي الغرض؟ ليقوم الناس بالقسط. إذن هدف النبوات جميعا هو ماذا؟ إقامة العدل. وإقامة العدل يقتضي ماذا؟ وجود هذه العناصر. الأول وجود قانون متكامل، نظرية متكاملة. وهذا ما وجد بالإسلام وببيانات الرسول الأعظم وبيانات أئمة أهل البيت. هذا العنصر الأول تحقق. العنصر الثاني أن يوجد في الأمة زخم عاطفي ووجداني يربط الأمة بهذه الشريعة، مو زخم فكري ومعارف فكرية فقط. الإنسان قد توجد عنده معارف فكرية ومعلومات فكرية، ولكن المعلومات الفكرية تربطه أو لا تربطه؟ قد تربطه وقد لا تربطه. أما الأمر العاطفي بالضرورة يربط الإنسان ماذا؟ بفكرة من الأفكار. وهذا ما قام به الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في كربلاء. ربط الأمة بالإسلام من خلال ماذا؟ من خلال الفكر والعقل والبيان العقلي، لو من خلال العاطفة والوجدان. يعني أنت عندما تنظر إلى قضية الحسين تجد أن لها هدف، لها غاية تريد الوصول إليها، ولكن حاولت الوصول إلى هذه الغاية من خلال أي خطاب؟ خطابات بيانية وخطابات عقلية لو من خلال خطاب تفهمه جماهير الأمة. بعبارة واضحة، الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان بإمكانه في ليلة العاشر من محرم يصعد 10 منابر، والذي يريد أن يفعله يقوله للناس. كان يتأثر به الناس أو لا يتأثر؟ بل قد يتأثرون، ولكن أي مقدار يتأثر به الناس؟ ها؟ أي مقدار يتأثر به الناس؟ أنت الآن جنابك، ما الذي يؤثر فيك؟ المصائب التي برت على باقي الأئمة كانت قليلة، ها؟ ولكنه أي مقدار تربطك بالدين؟ هذه المصائب تربطك أو مصيبة الحسين تربطك؟ لي شنو السر في هذا؟ ماذا السر في أن الخطاب الحسيني كان موجها إلى وجدان الأمة لا إلى عقل الأمة. كلمات أمير المؤمنين موجهة إلى الأمة، ولكن إلى أي طائفة في الأمة؟ إلى عقل الأمة. كلمات الإمام الرضا موجهة إلى الأمة، ولكن أي طائفة في الأمة؟ إلى عقل الأمة. كلمات الإمام الباقر والصادق موجهة إلى الأمة، ولكن إلى أي طائفة وشريحة في الأمة؟ إلى علماء متخصصين، يعني إلى فقهاء، إلى شريحة معينة. أما الخطاب الحسيني أيضا موجه إلى الأمة، ولكن إلى أي شريحة من الأمة؟ إلى كل الأمة من علماء وغير علماء. لماذا؟ لأنها تخاطب الوجدان والإنسان المالك للوجدان والضمير. هذه القضية تحرك فيه المشاعر لربطه بالهدف الحسيني. ما هو الهدف الحسيني؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح، هذا الهدف الحسيني. فلهذا تجد أن البعد الثاني لتطبيق القرآن ولإقامة العدل الإلهي أيضا وجد من خلال ماذا؟ من خلال ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. البعد الثالث الذي نحتاج إليه لإقامة العدل الإلهي وجود قائد بصير عالم، وهذا ما ادخرته الحكمة الإلهية في وجود الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. فالقائد ماذا أيضا؟ موجود. إذن هذه إلى هنا وجدت هذه العناصر الثلاثة. التفتوا جيدا، العنصر الأول الإسلام، وقد وجد على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العنصر الثاني إعطاء زخم جماهيري ودفع عاطفي للأمة للارتباط ماذا؟ بالإسلام. وهذا ما وجد من خلال ماذا؟ ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا أنت تجد إلى يومك هذا عندما تريد أن تربط الناس بالإسلام وللدفاع عن الإسلام وللدفاع عن المظلومين في العالم، من أي طريق تدخل إليه؟ من طريق الحسين. طبعا مو فقط المسلمين حاولوا أن يستفيدوا من هذا الجهد ومن هذا العمل، وإنما غير المسلمين أيضا بدأوا يتفاعلون مع الإسلام، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قضية الحسين قضية يمكن لكل وجدان أن يتفاعل فيها معها، سواء كان مسلما أو لم يكن مسلما. هذا البعد الثاني أيضا وجد في قضية الحسين. البعد الثالث وجود قائد، وهذا القائد لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون واقفا على كل ما تحتاج إليها القيادة الإلهية لإقامة العدل على وجه الأرض، وهذا ما ادخرته الحكمة الإلهية من خلال وجود الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع، التفتوا إليه جيدا، هذا العنصر الرابع اللي هي تبين مسؤوليتي ومسؤوليتك. التفت جيدا للعنصر الرابع، انظروا إلى الآية المباركة تقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوموا الرسل بالعدل، لو ليقوم الناس بالعدل بالقسط. أي منهما؟ أكو حالتين أنت تستطيع أن تفترض. وظيفة الرسل والأنبياء هي إقامة ماذا؟ القسط.
ولكن هم يقيمونها أو يقيمونها من خلال الناس. الآية ماذا تقول؟ مو ليقوموا بالقسط، مو يعني أن الأنبياء يقيمون ماذا؟ القسط، ولو بمعزل عن الناس، وإنما ليقوم الناس بالقسط. فإذن الأمة والناس لهم دور في إقامة العدل أو ليس لهم دور؟ ومتى يكون لهم دور؟ بالجابر، لو عندما يفهمون النظرية. من هنا تفهمون لماذا أن الحجة إلى يومنا هذا لم يظهر. المشكلة أين؟ في العنصر الأول، يعني وجود النظرية. لا، النظرية موجودة متكاملة، القرآن والرواية. العنصر الثاني، لا، وجد ما أراده الله سبحانه وتعالى من إعطاء ذلك الدفع العاطفي في الأمة للارتباط ماذا؟ بالعقيدة، وهذا أيضا موجود. نقص في العنصر الثالث وهو القائد، أو لا يوجد نقص من هالجهة. في الرابع، يعني أنه ماذا؟ يعني أن البشرية إلى الآن لم تصل إلى مستوى تطالب بإقامة العدل الإلهي على وجه الأرض. إذن كل المشكلة في غيبة الإمام أين ترجع؟ ترجع إلى عدم وجود المقتضي لو إلى وجود المانع. ها؟ المقتضي موجود. ما هو المقتضي؟ إقامة العدل الإلهي على وجه الأرض. ولكن إقامة العدل الإلهي على وجه الأرض يقتضي هذه العناصر، ومن هذه العناصر ماذا؟ وجود بشرية، أمة مستقبلة لإقامة ماذا؟ ها؟ مستعدة لإقامة العدل الإلهي. الآن هذه البلدان الإسلامية شعوبها أنت تجد جميعا مسلمة، ولكن بعضها تطالب بالإسلام إلى حد الشهادة، وبعضها ماذا؟ مستعدة لذلك أو غير مستعدة. فإذن القصور أين؟ القصور في أن الشعب والأمة لم يصلا بعد إلى قابلية واستعداد للمطالبة بإقامة العدل الإلهي. ومن هنا وظيفة كل واحد منا، التفتوا جيدا، من علماء ومن أهل منبر وخطباء ومن كسبة ومن أصحاب المقيمين على الحسينيات، أن يرفعوا مستوى الأمة باتجاه ماذا؟ باتجاه قيام العدل الإلهي على وجه الأرض. كلنا مسؤول عن ذلك. لأن لا يتبادر إلى ذهن البعض أن هذه مسؤولية العالم في الحوزة. لا، ومسؤولية الخطيب على المنبر، ومسؤولية صاحب الحسينية، ومسؤولية صاحب القلم، ومسؤولية الكاتب والمؤلف، ومسؤولية الجميع أن يوجه الناس ضمن تلك الخطة الإلهية والمشروع الإلهي، يعني لرفع مستوى الناس باتجاه قبول أطروحة العدل الإلهي على وجه الأرض. وإلا ما لم تصل البشرية إلى هذا المستوى من النضج والمعرفة والوعي لإقامة العدل الإلهي، فإن الحجة يظهر أو لا يظهر؟ ها؟ لا يظهر. لماذا؟ لأنه إذا ظهر ويريد أن يقيم العدل الإلهي على وجه الأرض يقيمه من خلال الأسباب الطبيعية والطرق الطبيعية، ومن خلال المعجزة. إذا أراد أن يقيم العدل الإلهي على وجه الأرض من خلال المعجزة، ورسول الله أيضا كان قادرا على أن يقيم العدل الإلهي من خلال ماذا؟ المعجزة. كل الأنبياء السابقين أيضا كانوا قادرين على إقامة العدل الإلهي من خلال ماذا؟ المعجزة. هذه ليست من اختصاصات الحجة. إذن بلي؟ لا، ضمن الخطة الإلهية تصل. لا، هذا الفرض هذا معناه نقض الحكمة الإلهية، يعني الذي خطط قد تتأخر، وسبب التأخير أنا وأنت، يعني قد تتأخر عملية، التفتوا جيدا، قد تتأخر عملية التغيير الاجتماعي، ولكنه لا يمكن أن تنعدم لأنها خلاف الحكمة الإلهية. ملتفتين جيدا؟ لأن الحكمة الإلهية اقتضت أن البشرية تصل إلى هذا، ولكنه أنت إذا قمت بتكليفك بعد مدة 5 سنوات تتحقق الحكمة الإلهية، إذا لم تقم بتكليفك ها بعد 10 سنوات. فلهذا تجدون في الروايات عندنا أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي لإقامة العدل الإلهي على وجه الأرض يمسح على رؤوس أصحابه، فيكون عقل كل واحد منهم يعادل 40 عقلا. هذه الروايات إشارة إلى هذا الرمز، وهو أن البشرية تصل إلى مستوى من الوعي والنضج بنحو يساوي ماذا؟ 40 درجة من الوعي والنضج والعقل الذي أملكه أنا وأنت. الآن أنتم فالظاهرة واضحة، الآن بينكم وبين الله، الآن أنتم كطلبة تعيشون في الحوزة العلمية في قم المقدسة، ها؟ اهتماماتكم بالإسلام، دفاعكم عن الإسلام، احتراقكم على الإسلام الآن أكثر أو عندما كنتم قبل 10 سنوات في مكان آخر؟ لماذا؟ لأنه الآن النضج والوعي والفهم للإسلام وصل إلى درجة بنحو إذا سمعت فلان شخص بدأ يحارب الإسلام تحترق في كل وجودك، ولكنه قبل 20 سنة، قبل 10 سنوات لعلك كنت تسمع أيضا مثل هذه الأخبار، ولكن تمر عليها مرور الكرام بلا أن تلتفت إليها. لماذا؟ لأن الإنسان وعى، لأن الإنسان نضج، لأن الإنسان عرف مسؤوليته ما هي. كذلك فيما يرتبط بإقامة العدل الإلهي، فالعدل الإلهي على وجه الأرض لا يتحقق إلا بهذه العناصر. ومن هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، أنا بعد بوديها الإخوة هم يرجعون إلى الروايات الواردة عن الأنبياء السابقين بلا استثناء، يعني ابتداء من آدم ومرورا بإبراهيم وموسى وعيسى والخاتم والأئمة، تجد أنهم جميعا يصرون على 3 أو 4 محاور رئيسية في كل الكلمات. ما هي المحاور؟ التفتوا جيدا، المحور الأول على الخاتمية. أنتوا ارجعوا إلى جميع الأنبياء السابقين يؤكدون على ماذا؟ على البشارة بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إشارة إلى العنصر الأول. المحور الثاني، هناك تأكيد من جميع الأنبياء السابقين على مقتل الحسين عليه أفضل الصلاة في كربلاء، وهذا إشارة إلى ماذا؟ ها؟ العنصر الثاني لإقامة العدل الإلهي. المحور الثالث الذي تجد تأكيدا عليه من جميع الأنبياء السابقين ومن الخاتم ومن الأئمة هو وجود من؟ ها؟ هو وجود الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه لو واحد يسأل لماذا هذه المسائل 3، وجه الربط أنا بينته لك، أن إقامة العدل الإلهي على وجه الأرض أهم عناصره الأساسية هي ماذا؟ هذه الأمور 3: وجود النظرية وهو الإسلام، ووجود الزخم العاطفي والوجداني لربط الأمة من خلال ذلك بالعقيدة، وهو ما تحقق في ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. العنصر الثالث وجود ماذا؟ وجود القائد. يبقى العنصر الرابع التي هي مسؤوليتي ومسؤوليتك. ومن هنا تجد بأنه كل الروايات تؤكد أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام إنما يأتي ليملأ الأرض قسطا وعدلا. التفت جيدا للمطلب ما أقول. إذن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام بناء على القاعدة التي نقحناها، أن وجود كل إنسان على وجه الأرض هو ما هو؟ ها؟ مظهر لاسم من أسماء الله. الحج مظهر ماذا يكون؟ ها؟ مظهر أي اسم من أسماء الله؟ ها ها ها، إذن يتضح لك أن الحجة يحقق أي اسم من أسماء الله. خب الآن تعالوا إلى هذا العدل، اسم ماذا تعتقد الإمامية فيه؟ ها؟ أصل من أصول دينهم. هسه يتضح لك وجه الرابط بين العدل كأصل من أصول الدين وبين الإمامة كأصل من أصول ماذا؟ الدين. ولماذا أن الإمامية جعلت العدل أصلا من أصول دينهم؟ فستضح لك لماذا؟ لأنه أساسا غرض إيجاد الإنسان على وجه الأرض، الفلسفة التي من أجلها وجد الإنسان على وجه الأرض هي ماذا؟ هي إقامة العدل ليقوم الناس بالقسط. ومظهر هذا العدل من هو؟ هو الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. من هنا يتضح لك لماذا أن بعض الأئمة، نحن في بعض رواياتنا نقول أعظم أو أفضل من بعض، بعض الأئمة صار مظهرا لاسم، وبعض الأئمة صار مظهرا لاسم آخر. صحيح لو مو صحيح؟ يعني عندما تأتي إلى الإمام الجواد أظهر أثر اسم من أسماء الله في زمانه، وعندما تأتي إلى الإمام أمير المؤمنين أظهر أثر اسم ماذا؟ من أسمائه، وأسماؤه سبحانه وتعالى متساوية أو بعضها أعظم من البعض. ها؟ ها؟ فمظاهرها ماذا تكون؟ مظاهرها ماذا تكون بعد؟ هسه أنا إذا أريد أتكلم بلغة الأرقام، خل أذهنكم جيدا يمي، بلغة الأرقام يعني مظهر اسم الجود، الله من أسمائه أنه ماذا؟ ها؟ جواد. هسه تعالوا إلى ماذا؟ إلى إمام من أئمتنا الذي هو ها؟ هو الجواد، هو الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هو مظهر ماذا؟ ها؟ مظهر اسم الجود والجواد. افترضوا هذا الأثر لهذا الاسم 10، افترضوه من باب المثال 10، ولكنه عندما تأتي إلى العادل، الله ماذا؟ عادل. مظهره من؟ ها؟ من أعلى وأوضح مظاهره هو من؟ هو الحجة الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام. وافترضوا أن أثر الاسم العادل كم؟ 100 افترض، أو 20 افترضوا. إذن عندما نأتي وننظر إلى هذين الأثرين، يعني أثر الإمام الجواد وأثر الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، أيهما أعظم أثرا؟ ها؟ نقول الحجة أعظم أثرا لأنه مظهر لاسم ماذا؟ العادل. فنقول الحجة أفضل، مرادنا من الأفضل يعني أعلم. ها؟ لا لا، فنحن في العلم سواء، مرادنا أفضل يعني أتقى في العبودية، لا هم في العبودية سواء، مرادنا أفضل لعد ما هو؟ يعني ظهر على يد هذا الإمام أثر أعظم من ذاك الأثر الذي ظهر على يد إمام آخر. لماذا؟ نقول باختلاف الظروف، لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما جاءوا في كل زمان حتى ماذا؟ حتى يلبوا حاجات ذلك الزمان، فهذا الزمان كان يحتاج هذا النوع من الأثر، وذاك الزمان كان يحتاج ذاك النوع من الأثر. وإلا كما ذكرنا بالأمس، لو أخذنا الإمام الجواد ووضعناه مكان الإمام الحجة لصار مظهر ماذا؟ لصار مظهر العدل الإلهي. ولو جئنا بالحجة ووضعناه في مقام من؟ في مقام الإمام الجواد، لصدر منه ما صدر ممن؟ من الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. من هنا يتضح معنى ماذا؟ معنى أفضلنا، معنى أفضلنا. عندما تأتي إلى الإمام أمير المؤمنين نجد أنه ظهرت من الآثار على يده ما لم يظهر من باقي ماذا؟ من باقي الأئمة غير الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري صار واضحة إلى هنا؟ لماذا اختلفت الآثار أولا؟ وما معنى الأفضلية التي وردت في بعض الروايات عندنا؟ هذا ثانيا. وما هي المسؤولية الملقاة على عاتق الإمام الثاني عشر؟ ماذا؟ ثالثان. هذه كلها اتضحت من خلال هذه الأبحاث التي طرحناها في هذين اليومين أو الثلاثة الأخيرة. هذه كلها في بحث الإمامة العامة، وبعضها كانت مرتبطة ببحث الإمامة الخاصة، يعني الأفضلية، أفضلية بعض الأئمة من البعض أو الأعظمية، اتضح ذلك جميعا لنا. إذن مما تقدم اتضح لنا لماذا اختلفت الآثار أولا من الأئمة. الجواب بحسب اختلاف ماذا؟ حاجات الأمة لترسيخ القرآن في وجدانها وضميرها، هذا أولا. واتضح لنا ثانيا كيف أن هذه الآثار هي بعضها أعظم من البعض الآخر، هذا ثانيا. واتضح لنا المحورية الموجودة بين هذه الآثار، ماذا؟ ثالثا. ما هو المحور؟ ها؟ ما هو المحور؟ المحور اتضح قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا أنت ما تجده كاملا في التأكيد الوارد من الأنبياء السابقين ومن النبي الأكرام ومن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، جميعا يؤكدون على ماذا؟ على محورية قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية لعله الإخوة كثير منهم منكم سمعها، أن الإمام العسكري لعله في ذهني يمرض بمرض ثم يستأجر شخصا لكي يأتي إلى كربلاء عند قبر الحسين ليدعو الله لشفاء من؟ لشفاء الإمام العسكري عليه. يسأل السائل يقول: يا ابن رسول الله، أنت مستجاب الدعوة؟ قال: لا، إن الله أحب أن يدعى من هناك، أنا مستجاب الدعوة، لو أرفع يدي الله يستجيب دعائي، ولكن الله يحب ماذا؟ أن يدعى من تحت قبة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا معناه ماذا؟ معناه ماذا؟ معناه ربط الأمة ماذا؟ بالحسين. تعالوا أنتوا إلى أي، أنا بودي الإخوة يستقرئون هذه المطالب. ما من مناسبة تمر في السنة إلا وللحسين ماذا؟ ها؟ زيارة مخصوصة في تلك المناسبة. على مستوى الأعياد تجد للحسين حضورا بمختلف المستويات، على مستوى ليالي القدر تجد للحسين حضورا، على مستوى المواسم الأساسية للمسلمين جميعا كليلة عرفة ويوم عرفة وليلة العيد تجد أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام حضورا هناك، على مستوى كل يوم تجد أن للحسين حضورا. هذه جميعا ماذا تريد أن تقول؟ تعطي محورية لقضية الحسين أو لا تعطي؟ ها؟ وإلا ماذا تقول في هذه الروايات: إن الله ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى حجيجه في مكة. هذا المضمون الوارد في الرواية. هذه ماذا؟ هذه لا أسأل، لست بصدد الآن أبين أنه أفضل، أن زيارة الحسين أفضل لو الحج أفضل، لا، هذا مو بحثي الآن. حتى واحد يقول بأنه يقولون زيارة الحسين أفضل من زيارة مكة، لا، مو بحثي هذا. بحثي أريد أسجل هذا الحضور على مستوى العقيدة وعلى مستوى النظرية، على أن للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام محورية في جميع هذه المجالات. من هنا يتضح لنا أنه لماذا التأكيد على قضية الحسين، ولماذا التأكيد على حجة عليه أفضل الصلاة والسلام في الروايات الواردة قبل الإسلام وما بعد الإسلام. تبقى عندنا قضيتان لعلنا نوفق أن نشير إليها، وهو أنه مما تقدم واتضح لنا معنى علم الأسماء، هسا الآن لابد أن نقف على معنى وقال الذي عنده علم من الكتاب. هذا أي نحو من العلم؟ وقال أو ومن عنده علم الكتاب، هذا أي نحو من العلم؟ وعلم آدم الأسماء كلها، هذا أي نحو من أنحاء العلم؟ بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.